بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى هداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بحمائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات بمصابنا بأبي الأحرار أبي الضيم إمام الهدى وسفينة النجاة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بكرمه وسعة لطفه من أن يجعلنا خداما لخدام الحسين عليه السلام. هذا اليوم هو آخر أيامي مجلس موكب أنصار الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، وبه نختم مجلس ما سمي بالعشرة الأولى. وقد اعتدنا منذ أن أسسنا هذا الموكب المبارك والذي رأينا فيه كرامات ورأينا فيه من معاجز أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما يعجز اللسان عن تبيانه، اعتدنا في آخر يوم أن نعطي خلاصة لما يمكن أن يسمى بموقف أنصار الصديقة الطاهرة من كل ما يجري. لكن قبل ذلك بودي أن أشير إلى أن اجتماع اليوم لكتلة الائتلاف العراقي الموحد كان متميزا في أمرين، ليس مهما أن يجمع الإخوة حفظهم الله تعالى على مرشح واحد، لكن ما هو الأهم أننا رأينا أخلاقيات نكران الذات عالية جدا في وسط هؤلاء الأخوة. كان هناك من له قوة أكثر ومن لديه قابليات ربما أكثر، ولكنه لرغبته في الحفاظ على وحدة القائمة ووحدة موقف جند المرجعية لذلك آثر الانسحاب تماما وتخلى عنها بكل سرور وهو يبتسم. وآخرون أيضا أحسوا بضرورة أن لا تنقسم هذه القائمة، وخصوصا أن هناك تحديات كثيرة كانت تقول بأنهم سوف ينقسمون على بعضهم وسوف يختلفون وما إلى ذلك. اليوم راهن الكثير على أن يكون ثمة تصويت على من يكون رئيس الوزراء، وهذا يعني أن الأصوات ستتجزأ وأي رئيس للوزراء سيأتي ضعيفا ولكن فوجئوا لأن ثمة كلمة اسمها إجماع القائمة على تنصيب رئيس الوزراء. طبعا لدي حديث مفصل إن شاء الله تعالى إن بقي لنا من العمر بقية إلى يوم الجمعة سأتحدث عن تفصيل ذلك، ولكن ما جعلني أستفر أن يكون الإنسان ضمن مجموعة لا زالت تعيش حالة دماء الشهداء وتعيش حالة المقابر الجماعية. طبعا الناس تتفاوت، وحتى من يخلص أيضا يتفاوت في إخلاصه، ولكن ما رأيته اليوم كان واقعا مدعاة للفخر ومدعاة للافتخار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي هؤلاء الأخوة ويسددهم. القضية الأخرى اللي كانت موجودة اليوم هي أن عدد الوافدين إلى قائمة الائتلاف العراقي الموحد بدأ يكبر، يعني هناك أناس انتخبوا ضمن قوائم أخرى وتركوا قوائمهم والتحقوا بقائمة الائتلاف العراقي الموحد، وهذا أيضا توفيق كبير يمكن أن يؤثر بشكل جدي على الكثير من المعادلات وعلى الكثير من المعطيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة العراق ولحفظ أهل العراق إن شاء الله تعالى.
على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عموما عودا على بدء اليوم، هو يوم 13 من المحرم، وفي هذا اليوم تحديدا دفن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وحينما نتحدث عن الدفن قطعا ستوقفنا الكثير من المحطات. محطة أولى نتوقف فيها عند بوابة حقد بني أمية، فمن المعروف أن الزاني أو الزانية لو حكم عليهم بالرجم يرجمون وبعد ذلك يدفنون. الذي يأتي من الموبقات ما يأتي بالشكل الذي يستحق القتل يقتل، ولكن بعد ذلك يدفن، يصلى عليه ويدفن. هذه الحالة لم نراها عند الإمام الحسين عليه السلام. 3 أيام تصهرهم حرارة الشمس ولفح الرمال، ولم يتدن على أجسادهم أحدا. لم يصلي عليهم أحدا، لم يغسلهم أحدا، واكتفى ابن سعد لعنة الله عليه وعلى من أولده، اكتفى بدفن أصحابه القتلة وترك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الحالة. قطعا الموقف يبكي، ولكن لا نريد البكاء أن ينسينا محطة أحقاد القوم على الإمام الحسين. يقولون لك بأنهم يحبون أهل البيت، إنما يكذبون في ذلك كذبا مفضوحا، وإلا لماذا هذا الموقف من الإمام الحسين عليه السلام؟ ما الذي عمله الإمام الحسين؟ هل أنه عمل ما عمل أبسط الواجبات الإنسانية أن يدفن، إكرام الميت سرعته دفنه، ما تخلصت من عند بعض. استمرار الأحقاد بهذه الطريقة ماذا يحدثك وماذا يعرب لك؟ هذه محطة أولى. محطة ثانية، هناك بعض المنحرفين ممن اعتدنا على أفكاره الانحرافية وضع ضمن محاولاته لتشويه تأريخ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذي يرويه الشيعة، حينما راح يهرج بأن بني أسد هم من دفنوا الإمام الحسين عليه السلام، وهذا الكلام فيه حق وكثير منه هو الباطل، باعتبار أن الإمام الحسين حينما يقال بأنه قد دفن من قبل بني أسد يكذب واحدة من قواعد الإمامة التي هي أن الإمام لا يدفنه ولا يصلي عليه إلا ماذا؟ إلا إمام. شوفوا بعض الأمور، أنا أذكر هذا كمثال حتى تنتبهون إلى أن بعض القضايا تبدو صغيرة ولكنها تخفي وراءها ما هو عظيم. كذب في مكان أن هذا الحديث لا يصح، هكذا لا يصح، على طريقة القوم حينما يريدون أن يكذبوا بحديث، ما اشتهت نفسه، انظروا إلى الحديث فإن قبلته قلوبكم فاقبلوه، على نفس هذه القاعدة، قام صاحبنا عقل ما قبل ما تحمل، لذلك قال هذا الحديث مو صحيح، لكن إجا أسس عليه شنو؟ أسس عليه هذه القضية أن بني أسد هم من دفنوا الإمام الحسين، وحتى يمرر أو حتى يعالج هذه الكذبة يقول بأن الإمام زين العابدين عليه السلام كان أسيرا وكان موضوعا في السجن ومغللا وما إلى ذلك، كيف يمكن له أن يسير كل هذه المسافة من دون رقابة حرس ومن دون أن يظهر ذلك أو يظهر ذلك أمام الناس؟ هذه من جهة. أيضا أنتم تقولون بأن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان مريضا، فكيف استطاع أن يقطع كل هذه المسافة بمفرده من دون إعانة أحد، وبعد ذلك يقوم بعملية الدفن ثم يرجع إلى هذا الأمر؟ طبعا هذا هم يمكن على مستوى بعض الأفراد يعتبر حشي مرتب، وربما البعض يقول لسه هذه ما بها شيء، لكن هذه أيضا تخفي وراءها ما هو أعظم منها، أحداث صغيرة لكن يشت تأكد، أتأكد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يكن لديه أي ولاية بحيث نضطر للحسابات المادية، ولا كأنه جده صلوات الله وسلامه عليه أو الكثير من المؤمنين. فليش نروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة إخفاء نفسه من أمام أنظار العصابة التي أرادت أن تقتله من قريش في حادث البيت؟ تتذكرون هذه الحادثة حينما اجتمعت تلك العصابة على لإمرة خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ونظرائهم عمرو بن العاص وأمثالها تحق، هذه يعني اسم أضحك من الآخر، اجتمعوا على باب بيت رسول الله، ماذا قرأ الرسول صلى الله عليه وآله؟ هذا كل فاسقنا الشيعة يتحدثون عنه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. هذه القاعدة يقدر يستخدمها أي إنسان مؤمن، أي إنسان مؤمن يخفي ما هو عظيم، ما يرادلها هم رسول أو يرادلها إمام، بينما بين الله أنا أكثر من مرة واقع في مصائب في أيام وجودنا بالعراق زمن البعثين، وفي أكثر من مرة كان معنا أمور هي من ما يوجب النقطة في تلك اللحظة. يعني سنة 73 كان معنا كمية كبيرة من المتفجرات، وألقي القبض علينا في المحاول، في باب معسكر المحاول أوقف، ومع ذلك بكلمة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا انتهى كل شيء. حتى لا يعني كامل، يعني مخزن السيارة كان مملوء ملء كامل، كمية كبيرة من المتفجرات أخذت من معسكر أبو غريب في ذلك الوقت، وكنا مكلفون بأن ننقلها إلى مدينة النجف. أحط على الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، إنسان عادي طفل شاب صغير العمر يقرأ هذه الآية، الله سبحانه وتعالى هي معادلة أصلا، معادلة لإخفاء الشخص، تقرأها بيقين وجرب، أنت قرأها بيقين في داخلك وجرب وشوف من اللي يشوفك ومن اللي يحس بك. أيما يكون هذا من يريد يقول هيك شيء ويخلي الإمام صلوات الله وسلامه عليه ضمن معادلات الحسابات المادية، أولا يبعد عن الإمام كل صفة وكل صلاحية أعطيت له نتيجة لكونه إماما. أكو مراتب الآن، أنت من تصير موظف لك صلاحية، لكن إذا صرت رئيس موظفين تزداد صلاحياتك وما تزداد، ما يراد واحد يصدر قرار أنه أنت لك الصلاحية، هو بمجرد ما ارتفعت إلى هذا المقام تجيك جملة من الصلاحيات بشكل أوتوماتيكي. ارتفعت صرت رئيس الدائرة، شو تصير؟ عندك صلاحيات أكبر. إمام ذلك الرجل الذي غوى، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا، لم يكن إماما ولكن أعطي من الاسم العظم، فما بالك بالذي وصل إلى درجة الإمامة. آتيناه من آياتنا، كان يفعل الآيات والمعجزات والكرامات شكل خوف بيد الاسم الأعظم. أنا أخواني أنبه إلى هالقضايا حتى لا تتسامحون في اللي يحاولون أن يبنوا لكم فكر جديد بطريقة مختلفة عن طريقة أهل البيت. أحذركم من ذولا، كلماتهم بعض الأحيان ربما تدغدغ بعض العقول ولكن فيها خبث كبير، كلمات فيها عسل ولكنها تخفي السم في داخلها. لا تتصور اللي ينحرف عن أهل البيت ينحرف مباشرة، ينحرف شوية شوية، مثل الشيطان يقول أكو بيهم من ميراد لأسحبه، هو يكتب قدامي، وأكو بيهم يراد لهم خيط، وأكو بيهم يراد لهم حبل، وأكو بيهم يراد لهم سلسلة، إشارة إلى طبيعة الإنسان. جهود الانحراف المسلطة علينا جهود كثيرة ومتنوعة، من النواصب اللي يتحدثون باللهجة الصريحة بكفركم إلى المنحرفين وأنصاف المثقفين اللي يريد يبرز علمه لكن على حساب من؟ على حساب بعض الشعارات اللي يريد يطرحها وهو يخفي في داخلها ماذا؟ يخفي في داخلها السم، لا سيما بعد أن تحول التشيع ليس إلى مجرد معتقد. انتبه الآن، التشيع تحول معتقد وماذا؟ حالة سياسية، وهذه الحالة معناها إلها أعداء وإلها من يحاول أن يهشم قواعدها. من راح يجي؟ أكو شخص كان يعمل في المخابرات الأمريكية اسمه مايكل برانت، نشر من حوالي 3 سنوات تقرير عن لجنة لاجتثاث التشيع، هذه ما مشكلة بالعراق قبل قضية الاحتلال وما إلى ذلك. من جملة المقررات 10 مقررات مثبتة، من جملة المقررات الاعتناء بمحاضرين وخطباء للمنبر الحسيني والعمل معهم على تحريف الصورة التي توجد لدى الناس عن فكر الشيعة. هذا التقرير كان موجود بالنسبة للأخوان اللي عندهم انترنت، مجرد ما يكتب مايكل برانت يقدر يطلع تقريره اللي نشر في وقتها في أكثر من منتدى من المنتديات العربية. على أي حال حديث طويل، لكن هنا الذي أريد أنبه أخواني العزاء، وطبعا هذا يفرض علينا مو بس الانتباه، يفرض علينا أن نعزز من وعينا الثقافي والعقائدي حتى ما ننخدع، حتى ما ننضرب وإحنا نتصور نفسنا ما انضربنا. مرات الإنسان يجرح وما يحس بروحه، لكن إذا انجرح وحس بروحه يقدر يعالج نفسه، أما إذا انجرح وما حس بروحه شي يصير نزف يبقى إلى أن يستأصل قوته، وبعد ذلك من يجي أي طفل يدفعه ينتهي يوقع. وهي الحالات اللي شفتوها من وجود بعض من تشيع وذهب إلى المكفرة من جدته، مو لأن المكفرة أقوياء في العقيدة، لا، هذا واهي جدا وما عنده عقيدة كانت لذلك أخذه. لذلك إهلان أطلان الأعزاء، راقبوا كثيرا من يتحدثون. إذا شفت عندنا حساسية في بعض الأحيان تجاه القضايا الصغيرة، فلأنه القضايا الصغيرة شو تأسس وراها؟ وحدة صغيرة ثانية، ووحدة صغيرة ثالثة، ووحدة صغيرة رابعة، شو تصير؟ كبيرة، حبة فوق حبة، شو تصير بالأخير؟ تصير تل. والإفيون عادة من يقدم للناس إذا قدم بشكل مضاعف يقتل، لذلك الناس تتركه، لكن إذا تقدم شوية شوية يتعلم على الكمية الكبيرة وما يكتفي بها، هم يريد بعد. كان كثير من المجرمين والإرهابيين أصلهم كانوا من المتشيع، أصلهم كانوا من المتشيع، وتحولوا إلى تكفيريين إلى هذا المستوى، يعمل على قتلك نتيجة شنو؟ بعد الكمية الصغيرة ما تكفي، يريد يروي غليلة بكمية أكبر من ذلك. هذه هنا أهم قضية. هسه كان بإمكان هؤلاء أن يحتملون احتمالات متعددة. لنفترض أن الإمام زين العابدين عليه السلام قد، خلنا نحسب حسابات مادية، ليش نروح نحسب حسابات روحية؟ شوفي من المرض بطريقة أو بأخرى قدم مالا للحرس وقال له آتيك في الساعة الفلانية، أو تمكن من الخروج من المحبس والمحبس في ذلك الوقت لا يراقب باعتبار أنهم كانوا لا يقدمون لهم طعاما، وكانوا آنذاك ينتظرون أمر يزيد بن معاوية فيهم، حتى أن الراوي يقول أو أنه صلوات الله على الإمام زين العابدين يقول بأنه رميت علينا ورقة في اليوم الأول مع حجارة، يعني حجارة شادين عليها ورقة ورموها مكتوب عليها إذا استمعتم إلى التكبير فأيقنوا بالذبح، والبريد يأتي فيكم في اليوم الفلاني، يعني راح يجي الخبر من يزيد ابن معاوية باليوم الفلاني إذا سمعتوا أكو تكبير معناها الأمر بقتلكم قد حصل. هذا شنو معناها؟ معناها أنه باب السجن لا يفتح، وضعوا في مكان لا ينظر إليهم أحدا. استفد مشكلة على واحد يعبر من هذا المكان ويتوجه من الكوفة إلى كربلاء، مسافة قليلة ويقدر يدفعها. هذا إذا أريد نحسب حسابات مادية بسيطة، فما بالك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لديه قوة الإمام، صحيح يضعف يمرض، لكن في التبليغ الرسالي شنو؟ أكو ضعف عند الإمام، أكو وهن عند الإمام، يقول أنا مريض ما أقدر أسوي. قضية مهمة وجادة جدا لرسالة الله سبحانه وتعالى، قطعا الإمام صلى الله عليه وسلم عليه ما يترك، وبالنتيجة يمارس صلاحياتك كإمام، وهذه القضايا من أبسط الأمور. محطة ثالثة، إحنا الرواة يقولون أن بني أسد حينما رأوا جثث أنصار الحسين وجسد المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وأولاده خافوا أن يدفنوهم. من الذي حركهم؟ هربوا من المكان، حتى أن بعضهم قال لقد ابتلينا أن مضاربنا ها هنا. من اللي حركهم؟ نساء بني أسد. واحدة من عندهم اللي هي اكتشفت جسد أبو الفضل العباس صلى الله وسلامه عليه حينما ذهبت لتؤدي أو لتأخذ الماء من المشرعة، عند ذلك انتبهت لوجود جثة أبي الفضل، بعد ذلك ذهبت مولولة. حينما رأت أن القوم لا يريدون دفن هؤلاء وقالوا لقد سمعنا أن ابن بنت رسول الله قد قتل هاهنا، بعدهم ما متأكدين أنه ذول هو الإمام الحسين وأصحابه له غيره، لكن نخشى من طغيان ابن النابغة. كلمة النابغة إشارة إلى الزانية، فابتعدوا عن المكان. هنا نساء بني أسد هن من اندفعن إلى اتخاذ موقف التهييج لعواطف الرجال، فأبقوهم على قرار الاستمرار بعملية الدفن إلى أن جاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر القصة. هنا دور المرأة، وهذا خطاب هم للمرأة هم للرجل، دور المرأة اشقد حساس واشقد مهم في تقوية المجتمع وفي تقوية الجماعة المؤمنة. بني أسد منين إجاهم كل هذا العز بالشكل اللي من ذاك الوقت لحد الآن يسموه شيعة؟ شنو يوم بني أسد من إجاهم هذا العز؟ نتيجة موقف تلك المرأة التي وقفت ذلك الموقف النبيل، والله سبحانه وتعالى قطعا يهيئ رجالا لدفن الإمام الحسين، هذا ينتهي من عزه، لكن الموقف صنع من خلال لحظة عز وقفتها امرأة لم ترتضي أن تأتي يوم القيامة وتنظر إلى وجه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وتقول لها قبحك الله لقد نظرت إلى جسد ولدي الحسين ولم تقبل على دفنه. الخوف بعد ما تحدثوا بني أسد عنه، من اللي أزاحه؟ أزاحتها عملية تهييج النساء لموقفهم هذا، انتهى الخوف. طبعا احنا جربنا هاي الحالة اش وقت يوم الانتخابات، كثير من الرجال لما شافوا النساء تقدما شعروا بالذل والخزي، لذلك رادوا يعالجون الموقف بما هو فيه صلاح الأمة وبما فيه كرامة الأمة. أنا أخواني الأعزاء، العمل باستمرار على أن تشترك المرأة في الحضور في داخل الساحة أمر كلنا حسينا به. يوم عاشوراء، يوم العاشر شفناه. لا تقول المرأة واقفة لا تمارس الزنجيل ولا تمارس اللطم، ولا مرات كلمة أو إطلاق صيحة يبوه كافية أن تسيج كل المشاعر اللي موجودة في الموقف. وأعتقد أنتم مجربيها كلكم. بهالحالات هي حالات بسيطة مو حالات صعبة، لكن مع ذلك تشجيع النساء على أن يقمن بدور إيجابي في حركة المجتمع نستله من أين؟ من الصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليه. مواقفها في عاشوراء شفناها، موقف المهيج للمشاعر من أجل نصرة الحسين عليه السلام، المثير لشعور الذنب من أجل التأسيس لنصرة الحسين عليه السلام، إثارة غيرة الرجال، تفنيد شبه الأعداء. من اللي قامت به؟ زينب صلوات الله وسلامه. بعد ذلك الكثير من قصة ما جرى على الحسين عليه السلام إنما تحدثت به المجالس التي عقدتها الصديقة الحوراء في منزلها أثناء حياتها بأبيها. هذا جانب موجه إن كرجال شوفوا صدام حسين حاول أن يسوي بالمرأة، شراد من المرأة أن تصير بالمناسبات اللي يسموها وطنية. إيش كان يقدم يا نموذج؟ لو مغنية، لو راقصة، لو داعرة، لو ممثلة، يقدمها للمجتمع يا بتعالوا هذول الأسوة مالتكم. ومرات يسألون بقضايا سياسية يقعدا ينظرا. المناسبات المهمة للبلد يكون يجي الاتحاد العام لإفساد نساء العراق ويقيم حفلة غنائية بالمكان الفلاني وحفلة راقصة بالمكان الفلاني. الغرض من عنده شنو؟ تحويل المرأة إلى رقم هامشي جدا يضر ولا ينفع. ربما حتى بالدعايات أنتم شايفين أن المرأة تقدم بشكل مبتذل في الكثير من الأحيان. واحد يريد يبيع له صابونة، لو يريد يبيع له علج، كنت تقدم امرأة راقصة مع مكياج وبإثارة يا بشون يريد يبيع علش لطفل. وشايفين الدعايات في الوقت اللي ثقافة الحسين ماذا تقدم لنا؟ يا نموذج من النساء تقدمه وبيا طريقة تقدمه. شوف في كل الصور اللي قدمت كان دور المرأة في غاية العظمة. إن في موقف بنت عفيف ابن عبد الله الأزدي اللي صنع في يوم 12 محرم، البنت اللي كانت توجه والدها أثناء هجوم جيش عمر ابن سعد أو جيش عبيد الله ابن زياد لأخذه لقصر الإمارة، باعتبار أن ابن زياد لعنة الله عليه خطب في الناس وقال الحمد لله الذي فضح الكاذب ابن الكاذب، يشير إلى الإمام الحسين عليه السلام. ويسموهم صحابة، ها معبالك. قام لهذا الرجل وقال له بل أنت الكذاب ابن الكذاب. وصارت إلى أن جاءوا لقتله، فبادرت تلك المرأة ووقفت تقول لأبيها لم ترتفع من سيوفهم ولا من رماحهم ولا من هجومهم ولا مما سيجري بهم، وقد رأت ما حل بالسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كانت تقول له يا أبتاه لقد جاءوك من هذه الجهة، يا أبتاه عليك بهذه الجهة، رغم أعمى ولكنه قاتل وقتل منهم أيضا. نتيجة لماذا؟ نتيجة لتوجيه هذه نسوة بني أسد. شفنا الموقف هذا وكثير من الصور راح تشوف نفس الموقف. مرأة خولة ابن الأصبحي لعنة الله عليه، هذا الرجل الذي أخذ رأس الحسين عليه السلام وأراد أن يبيته عنده، طردته امرأته. وقالت له لا والله لا يجتمع رأسي ورأسك أبدا. بعد اللي شافته انتهت القضية بالنسبة لي. أنا أقول بوقت اللي النساء يراد منهن أن يتحولن إلى وكيلات أمن ومخابرات وغانيات ومفسدات و إلى آخره، اللي هي سياسة أعداء أهل البيت. وهذا مذهب أهل البيت ومنهج أهل البيت، يحاول أن يحول النساء إلى مصادر قوة في المجتمع، إلى أرقام قوية في المجتمع. من الأنسب إن ثقافة أجلك الله حرمتي اللي كانوا يحاولون أن يمرروها وسط الناس، واللي هي تستهدف احتقار المرأة، من اللي كان مؤسس لها؟ من اللي بث؟ بينما هذا هو منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، في وهو دعوة لنا في أن نعطي هذه المرأة التشجيع اللازم لكي تقوم بالعمل الذي يناسب هذا المقام. وإحنا شفنا دورها في يوم الانتخابات، واقعا أظهر العالم، الأمريكيين كانوا خابطين أرواحهم أنه راح نمطي دور للمرأة في العملية السياسية. كلمة واحدة من السيد السيستاني خرب لك الرزاق كله. وإذا طلع لك هالنسوان وهل عجائز 70 سنة و80 سنة وطلعت هي وعربانات، وين رايحة يا يما؟ أروح أنسك، أريد أروح أحني أصبع إلى أسرك. مو هذا اللي شفناه من الواقع؟ إذن هذا علينا أن نستمر عليه، لأنه رقم مهم يراد حذف من الساحة، ونحن يجب أن نعطي كل ما يمكننا للساحة من قوة ومن عطاء. طبعاً هذا الكلام إلى الرجال بعنوانهم أخوة، بعنوانهم أبناء، بعنوانهم أزواج، بعنوانهم آباء، وأيضاً ثمة كلام لأخواتنا حفظهن الله تعالى في أن ينتبهن لدورهن. القضية ترى بعد ما عادت فيها مجال فلانة اشترت وفلانة حجت وفلانة قالت، هذه الأحاديث بعد انتهينا من عدها يفترض. الآن أكو ذبح لهذا البلد، الآن أكو مؤامرة كبيرة تجري من أجل اغتصاب كل شيء في هذا البلد، والأمور تسير بوتائر متصاعدة ومتسارعة جدا. لذلك يفترض بأخواتنا أن ينتبهن لأنفسهن، هم في تربية أنفسهم، هم في تحويل أنفسهم إلى داعيات التشيع وإلى مبلغات في دائرة التشيع، اللي ما عندها مجال تتعلم أو ما عندها مجال كان أن تتعلم، الآن صار عندها مجال أن تتعلم. في كل مكان الآن دورات التبليغ ودورات التفقيه وما إلى ذلك موجودة، بإمكان الأخوات أن يستغلن هاي الفرصة، لأنه ما يجري باكر في صيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير في هذا البلد، لكن مع ذلك علينا أن نستغل ما يحصل اليوم، لأن المؤامرة كبيرة جدا في هذا اليوم. ربما نستطيع دحر إن شاء الله تعالى هذه المؤامرات وتكون الأمور أسهل في الغد، ولكن من يدري ماذا سيحصل في الغد. بحمد الله سبحانه وتعالى الآن كثير من الكليات الإسلامية بدأت تفتح، وأنا لدي حديث خاص مع وزير التعليم العالي لفتح جامعة براتة، لا أتحدث عن كلية، فتح جامعة براتة للنساء وللرجال إن شاء الله تعالى. وهذا الأمر موجود أيضا في كل المحافظات، يمكن للأخوات أن يعطين لأنفسهن انتباها أكثر واهتماما أكثر وأكبر، حتى يمكن لهن أن يلعبن الدور المطلوب منهن كزينبيات. نعم، البكاء على زينب وعلى ما جرى لزينب صلوات الله وسلامه عليها مهم جدا، ولكن ما هو أهم أن نبكي ونتعلم من الصديقة الحوراء طبيعة شجاعة موقفها وطبيعة شعورها بالمسؤولية. لم تكن تقول لنفسها بأنها امرأة عادية أو أنها امرأة لا تقدم ولا تؤخر، بل قالت أنا المسؤولة عن كل هذا الجمع، والآن إذا أكو بركة وصلتنا من كربلاء تشترك بها زينب حتما في كل قضية، بل هي من أوصلت لنا رسالة الحسين عليه السلام. وأخواتنا بهن الكثير من الخير والبركة، وقد أثبتنا ذلك في أن يكونن من اللواتي يقررن عين الصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها حينما تنظر إلى أماكن مجالس إحياء ذكر أهل البيت، فتجد مجتمعات النساء تتحدث بأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، هذه أيضا قضية الأخيرة اللي أريد أتوقف عندها، هي قضية ماذا حصلنا من كل عاشوراء. 13 يوم لطمنا وكبرنا وضربنا زنجيل وبشينا وجزاكم الله خير الجزاء على كل ما صنعتم، ولكن هل سينتهي الحسين عند اليوم 13 ونقول خلصنا بعد ما أنه دخل؟ كثير من الشباب يمكن لأول مرة يدخلون المسجد، ما أتحدث عن هذا المسجد وإنما في كل المكانات، كثير منهم ربما أول مرة يدخلون إلى موكب، أول مرة يدخلون إلى مجلس عزاء. 13 يوم خلصت القضية، لو قضية الحسين عليه السلام نحن نقول بأنها خالدة، ألا نقول كذب الموت؟ فالحسين ماذا؟ منقول هيك، إذن خلود الحسين هل لنا أن نشترك به؟ نريد نوصل إلى هذا الشرف اللي نتشرف ونقول نحن جزءا من خلود الحسين؟ لو لا. أخواني الأعزاء، عشتم في داخل جنة يعلم الله ويشهد، خلال هل 13 يوم كنتم تسرحون في جنان الله سبحانه وتعالى. أنا حدثتك عن مسيح البصرة أبو القارورة الصغيرة، تذكرون هذا الحديث؟ إذا هي دمعة صغيرة وأورثت الجنة، ما بالك بالمكوس في مجلس يذكر فيه الحسين عليه السلام، وخدمة هذا المجلس والسهر على راحة من في هذا المجلس، هذه جنة لو مو جنة بالله عليكم؟ هذه الجنة معقولة واحد يقول أنا أسد بابها وأطلع من عندها؟ معقولة نقول انتهينا خلصنا؟ لا، ناخذ نقول احنا 13 يوم اخذنا شحنات مضاعفه حتى لا يذوى في قلوبنا ذكر الحسين عليه السلام طوال العام المقبل، حتى يجينا عاشوراء القادم يفترض ان يبقى القلب يلهج بكلمه واحده. لو كلامي غلط أنا أتحدث لي الشباب الشيال أنا أدري بيكم أشمركم مثلي، بس الشباب اللي بعدهم هستهم من نعمة الله عليهم الكبيرة أنهم فتحوا أعينهم فرأوا الحسين عليه السلام ورأوا مجالس الحسين. ونظروا الآن كثير من القاعدين كان حصر عليهم حصرة أن يجدون مكان يقعدون يفتشون به على الحسين عليه السلام. بالله عليكم عشتوا هاي الحالة لو ما عشتوا هاي الحالة؟ لذلك أنتوا الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بهذه النعمة، مجالس في كل العراق، تلفزيونات العراق، التلفزيونات مال العالم كلها تنقل عن العراق، وين شمت هذه؟ هذه نعمة، والنعمة إذا ما تشكر شيء يصير بها ترفع، الله يأخذ يقول أنتم ما تستحقوا. فإحنا نريد نثبت إحنا نستحق وزيادة. إحنا اللي ما قلنا بس لو قطعوا أرجلنا واليدين، الآن جاي نقول لو قطعوا أعناقنا وبضعوا أجسادنا لا نصح. والحمد لله أثبتنا هذا الشيء، مو بس عشينا وبس ورفعنا شعار وإدعاء وبس، وإنما قدمناه كمنهج حقيقي وأثبتناه في سلوكنا. أخواننا هي فرصة لي ما كان عند عهد بالصلاة، هي مو أكثر من تقول لعنة الله على الشيطان. معقولة هالشيطان اللي يسمى بالرجيم يبعدني عن الحسين اللي هو سيد شباب أهل الجنة؟ الحسين ماذا قال يوم عاشوراء؟ ماذا تحدث في يوم عاشوراء؟ ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين، رغم الخوف ورغم الرماح والنبال وما إلى ذلك، وعدة من أصحاب الحسين بما فيهم الحسين عليه السلام جاءته نبال أثناء الصلاة ومع ذلك فطلوا صلى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الهرير يقول ابن عباس افتقدته فبحثت عنه فرأيته يصلي صلاة الليل، فجاء إليه من يقول له أفي هذا الوقت تصلي؟ قال له وعلى ماذا نقاتلهم؟ كل هذا القتال والهوسة وشيلة روس وطعن رماح ورفع وقطع نحور وما إلى ذلك على شنو؟ على العقيدة هذه، على هذه العقيدة، حتى يقال أنه هذا علوي وهذا حسين. ايش يرادلنا؟ يرادلنا نقر عين علي بن ابي طالب؟ لو لا. يرادلنا نقر عين الامام الحسين عليه السلام؟ لو لا. الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، فان الناس ان نظروا اليكم وأنتم على خير يقولون رحم الله جعفرا لقد أدب شيعته. لكن إذا شافوكم موزين ايش يقولوا؟ تقبلون أن يقولون جعفر ابن محمد ما رباهم؟ تقبلون وما تقبلون؟ ما حد يقبل هذا الأمر. هالفترة هم خواتنا يسمعن الراديوات اللي كانت مفتوحة على الغنى سدت، شبابنا أيضا يسمعون، اللي كانت مفتوحة على الموسيقى وعلى الغنى اشتوى لهم حولوا الموجة، قاموا يبحثون وين الإذاعات اللي بيها صوت الحسين عليه السلام. ليش بس المحافظة يعني شنو؟ يعني حب الحسين فقط يشتغل في محرم في العشرة الأولى؟ استعدنا مظاهر لطيفة وإن كانت ما لها أصل، لكن مظاهر لطيفة افترض أنه يمتنع عن العليش وعن الكرزات وما إلى ذلك، يا بليش لأنه هذه بها فرحة، ربما من آثار الفرحة وآثار الأعياد والأعراس، لذلك إحنا ننتهي من عدها، فهذا جيد. فسواء كان ما إلى أساس شرعي، يعني ما إلى قضية، ما لها وضع شرعي، لكن مع ذلك أنا أقول اللي يحب الحسين عليه السلام ما يحب فقط 10 أيام و 13 يوم، واللي يريد يحزن على الحسين عليه السلام ما يحزن عليه من خلال 10 أيام و 13 يوم إطلاقا. الحسين عليه السلام إحنا نقول للعالم تمنعونا من زيارة قبره، قبره نخليه بقلوبنا ونزوره يوميا، مو هيك كلامنا؟ مو هذا الإلزام مالتنا؟ خلوني أحكي باللهجة العامية، مو هذا الادعاء مالتنا؟ إذن ششبينا؟ شنو رأيكم؟ تبقى هاي الراديوات ترجع مرة ثانية إلى الغنى والموسيقى الداعرة وما إلى ذلك، والغناء هو من الكبائر، مو بس ذنب وإنما من الكبائر. والحمد لله الآن طلعت لنا ثقافات عجيبة غريبة دور حتى ويا نعي الإمام الحسين هم خلونا موسيقى. هذا يقول لك أريد ألطم حضاريا وأريد أفشي حضاريا، ما أدري باشر هم لابد يجيبوا لكم بدال الرادود في الأوركسترا مع الموسيقى ويقول لكم تعالوا ألطموا بناء على إيقاع الموسيقى. الله وكيل كم يسووه لو وجدوا أكو قابلية عند الناس يسووها أو يسوون أبوها يعني. لذلك أخواني الأعزاء نريد نختم مجلسنا ونقول ختمنا ذكر الحسين عليه السلام، لا، إحنا أخذنا شحن لمدة 13 يوم عبينا كل باترياتنا إذا صح التعبير، من أجل ماذا؟ من أجل أن نستمر على ولائنا للحسين، من أجل أن تبقى قلوبنا عامرة بذكر الحسين عليه السلام ولا نترك الحسين عليه. من نعم الله سبحانه وتعالى هم عليها عدنا مدرسة عجيب ألطاف الله سبحانه وتعالى بها، تخلص من عاشوراء يومين ثلاثة وصلت إلى يوم 25 محرم وفاة شهادة الإمام السجاد عليه السلام، تمشي كم يوم وإذا أنت يوم 5 صفر كنت تقعد تبكي على السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليه السلام يوم شهادتها، 7 صفر وفاة الإمام الحسن عليه السلام، 17 صفر وفاة الإمام الرضا على إحدى الروايات، 20 صفر 40 الحسين، 28 صفر، وهكذا تمشي المناسبات واحدة بعد الأخرى بالضبط مثل محطات المصلحة، تمشي من مكان إلى آخر كنت توقف فعد ركاب. احنا خلونا ايضا في هاي المحطات نوقف حتى ماذا؟ حتى نتمون ونتزود. ليش؟ لانه شفنا نور الحسين، واللي يريد يكون صادق ويقول انا شفت حتما بعد ما يفكر بظلمة اخرى يروح، اللي شاف النور يقول اروح اجرب الظلمة، قطعا لا، شفنا نور الحسين عليه السلام، إذن علينا أن نبقى مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. آسف جدا لتأخري في الحديث من جهة ولتغير لهجتي، هذا اليوم يوم آخر بس طبيعة عادة يوم 16 صفر نتحدث بهذه الطريقة. أنا بس أشير إلى واحدة من بركات موكب أنصار الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. كنا في الشام في ليلة 13 من المحرم مثل البارحة، في حسينية الصديقة الطاهرة كانت لدينا هناك. جاءني أحد الأخوة الساعة 1:30 بالليل، قال لي الشيخ نباتشر دفن الإمام الحسين عليه السلام، قلت له صحيح. قال احنا نريد نسوي، او شنو رايك نسوي تشابيه للدفن، قلت له تلحقون؟ قال لي شيخنا بس انت قول هو احنا خدام. قضية الحسين انا واقع فيها مو بس معيد، معيد ونص معيد، ما اتحمل امنع لي قضية معينة اخاف منها. قلت له توكل على الله. احتارينا بامرأة من تمثل دور امرأة بني اسد التي تأخذ بالصراخ تارة واخرى تتكلم مع بني اسد بنفس خطاب بني اسد. احد الاخوة قال انا ارتدي ملابس نساء، تدرون حسين يجنن المحبي، قال انا ارتدي ملابس نساء وانا اتحدث الى هذه الدرجة. هيئت ساحة المشهد بشكل كامل، وسبحان الله يعني الاجتماع كان رهيب على مستوى تجمع الناس. لأول مرة منطقة السيدة زينب تشهد مثل هذا الاجتماع. في الوقت الذي كنا حيرة في هذه المرأة، زوجة أحد إخواننا الله يمن عليها بالعافية والشفاء، أحد إخواننا خطيب وزوجته أيضا ملة، الخطيب أيضا هو من بني فتلة فتلاوي، زوجته أيضا تقرأ على الحسين عليه السلام، تخدم الحسين عليه السلام، لكن احنا ما ندري بيها ولا هي هم سامعة بالخبر. ظهيرة وعدها سرطان، عدها سرطان بالعظام. ظهيرة يوم 13، احنا القرار انه عصر يوم 13 ندفن، تصير مشاهد الدفن الساعة 5 العصر. ساعة 2 هذه المرأة تأتي إلى حسينية الصديقة الطاهرة. تبكي خير؟ قالت أنا فلانة زوجة فلان، فلان أحد الأعلام اللي موجودين في منطقة السيدة زينب. قالت أنا الآن شفت الصديقة الحوراء زينب بالمنام، وتقول لي قومي دفني الإمام الحسين عليه السلام، اشتركي بالدفن. قلت لها سيدتي أنت تدرين بحالتي أنا مريضة. قلت لها أمصار الصديقة الطاهرة هسه راح يطلعون للدفن، اشتركي وياهم وراح تشوفين شفوف العباس، شيليهن وطلبوا مرادك. احنا هم قصة بين حالة البكاء وبين حالة الذهول، قلنا لها احنا محتاجين هذا الدور، مو قضية انت السيدة زينب صلى الله عليها ما ارسلتك بس ان تحملين شفوف العباس، لا انت مطلوب من عندك هذا الدور. ايش خلق؟ قالت ايه خلق ونقص. يعلم الله ويشهد منذ ذلك اليوم ذهب. طبعا هي مسكينهم بمجرد ما شافت تشابيه كف العباس عليه السلام حتى جن جنونها وصار لها حالة. بس في مثل هالحالة طبعا الله سبحانه وتعالى ببركة الحسين عليه السلام شافاها وعافاها وانتهى الأمر بالنسبة لها. لكن هنا محل شاهدين، احنا عادة نخلي مي إشارة إلى العلقة، نسوي حفرة، تدرون حفرة وسط تراب وكذا، شو تصير المي؟ المي طين. هذا المي عادة ما يبقى من عنده قطرة واحدة، مو تأخذ الجاع أطلاقا، الجاع مثمس، لكن الناس يأخذوا. وشلون يأخذوا؟ هجمة ناس، هجمة ناس، وهجوم الناس هذا أنت تدرون ايش راح يسوي، تراب فوق الخاخ ومناقصة، أيضا هم يثيرون كل الطين اللي موجود. كان عندنا شاب اسمه مازن، الأخوة اللي كانوا ويانا في ذاك الوقت يعرفون هاي القضية بشكل واضح. هذا الرجل كان مبتلى بوجود بثور، يعني حبابي بكل جسده بشكل مزعج جدا، اللي يشوفه مرات ما له خلق يباعه. بس هذا الرجل كان يلهج بحب الحسين عليه السلام، ذهب إلى هذا المي وقال قال هذا ما دام المي باسم العباس عليه السلام أنا أتشافى، راح بهذا اليقين. وإذا من ذاك اليوم بدأت الحبايات مالته كيبس، والحبايات اللي كانت عدة كانت حبايات بجراحة، وانت لك أن تتأمل في منظر الشوكة. انتهينا؟ لا، كانت عندنا امرأة جاية من العراق ذاك الوقت، تدرون سجون صدام كانت تستوب الشباب. عندنا من جملة تمثيل بني أسد أن أواني الخزف يعني الشربات اللي يشيلون بهن المي يكسروهن النساء، من جملة المشهد يكسروهن النساء. اجت هاي المرأة المسكينة قالت أريد مراد من موكب الصديقة. قلت لها شنو اللي بقى؟ الخيم والناس يعني آثار ما تبقى من خيم الحسين عليه السلام، الناس أخذت المي وانأخذ. قالت لا، أقل شرابي هنا مكسرات، تسمحوا لي آخذ من عندهم؟ سبحان الله، هي عقلية شو تريد تسميها تسميها، بس في داخلها ايش اكو؟ في داخل هالقلوب ايش اكو؟ قلت لها ليش حجية؟ قالت لي يما انا اولادي صار لهم 15 سنة بالسجن وما ادري بيهم، احياء موتة، ما خليت مكان الا وذهبت اليه. اريد هالمرة اخذ منكم امراض. يعلم الله ويشهد، في السنة المقبلة جاءت ومعها كمية من المال. تدرون ذاك الوقت الفقر شنو معناه بالعراق؟ هذا الحكي سنة 2000 او 2001، هو في شدة الفقر. كانت جايبة وياها 100 دولار، تقول جمعتهن أولادي راحوا اشتغلوا، ها؟ قالت ببركة هذه الكسرات مال الشربة، شربة مكسرة، أخذت قطع. قالت أنا بمجرد ما رجعت إجاني خبر عن أولادك بالسجن الفلاني، وما مضى إلا شهر وأطلق سرع. تقبلون ما تقبلون هذا الوضع بهذا الشكل، أهل البيت إلهم هالسمة، اللي قاعدين بالقاع وما ضاقوا حلاوة أهل البيت لا تعتبون عليهم لما يقولون مر، ما ضاقوا الحلو. تدرون اللي ما ينوش العنب شو يقول؟ إحنا ضقنا أخواني الأعزاء، هذا بيت الشاهد، إحنا ضقنا، ومو بس ضقنا، اغرقنا بشهد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. بعد من اللي يريد يأخذنا منهم؟ وهالتفجيرات تأخذنا نسينا. يجوز واحد ما ينذهل لحظة ولحظتين ويرتعب لحظة ولحظتين، بس بعدين شنو؟ أقول لطف أهل البيت به، هذا الأصل اللي أريدكم تلتزمون به، الأصل اللي يكون تثبتوه عندكم كمقياس مركزي دائما أفحص قلبك. قول أهل البيت في هذا القلب شلون وضعهم؟ نزل المستوى لو بقى لو ارتفع؟ إذا نزل أنت المحروم في وصف أمير المؤمنين، إذا تساوى أنت مغبون. من تساوى يوما فهو ماذا؟ مغبون، بتعريف الأمير صلوات الله وسلامه عليه. واللي ارتفع عند المستوى فليحمد الله ويشكره ويحرص كثيرا على أن لا ينزل هذا المستوى، لا يهبط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديكم جميعا وأن يحرسكم جميعا وأن يحفظكم جميعا وأن ينأى بكم عن كل بلاء وشدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكحل نواظرنا جميعا لفرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا توفيق نصرته وتوفيق خدمته وتوفيق الذوب في حبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بكرامة حفظ مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة وسلامه على رسوله وآله أبدا.